يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد،
عليها وما أنا عليكم بوكيل. يقابل الله سبحانه وتعالى ويخبر سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ولا مرية، فهو حق ظاهر مبين، عليه الأدلة والبراهين، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ولكن هذا الحق كثير من الناس، بل أغلب الناس، تنكبوه وخالفوه وتركوه ولم يرفعوا به رأسا ولم يقيموا له وزنا. وهذه المخالفة للحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لها أسباب عدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، حيث ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة 10 أسباب لمخالفة الحق وعدم اتباعه مع ظهوره، وذكر أيضا 5 من هذه الأسباب في كتابه هداية الحيارة من اليهود والنصارى. وكذلك ذكر هذه الأسباب أو جملة من هذه الأسباب العلامة عبد الرحمن المعلمي في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، وهو القسم الرابع من كتابه العظيم التنكيل لما في تأديب الكوثري من الأباطيل، وهو كتاب عظيم فيه فوائد جمة. إذن يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، في هذا الكتاب العظيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، يذكر 10 أسباب لعدم قبول الحق بعد ظهوره وبيانه. فيقول: إذا أحببت أن أسوق هذه الأسباب حتى نستفيد جميعا، وحتى تكون عسى أن ينفعنا الله عز وجل بها. فيقول إمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: إن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة. ويقول في هداية الحيارة: الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا. فمنها، ثم بدأ في استعراض هذه الأسباب وفصلها في مفتاح دار السعادة. يقول: السبب الأول لعدم قبول الحق بعد ظهوره، قال: ضعف معرفته بذلك. السبب الأول متعلق بالجهل بالحق أو بوجود شبهات محيطة بمعرفة هذا الحق، وهذا الذي ذكره في بداية الحيارة، حيث يقول: السبب الأول الجهل به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. إذا السبب الأول متعلق بالقوة العلمية، لأن الإنسان له قوتان: قوة علمية وهي قوة الإدراك والتمييز، وقوة عملية وهي قوة التنفيذ والتطبيق. فالسبب الأول متعلق بالجانب الحق، متعلق بضعف القوة العلمية، وذلك بسبب الشبهات، لأن الحق قد تجد عليه شبهات بسبب ضعف في العلم، وهذه الشبهات مصدرها من الشيطان. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس والجن يوردون من الشبهات المزخرفة أي المزينة بشبهات باطلة، ولكن يخرجونها في صورة مزوقة مزخرفة حسنة بحيث تلتبس على كثير من ضعفاء العقول. لهذا قال بعد ذلك: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يعني يرضون هذا الباطل وتصغى تميل إليه. فإذا السبب الأول متعلق بضعف العلم أو ضعف في القوة العلمية. السبب الثاني قال ابن القيم: عدم الأهلية، يعني ليس أهلا لقبول ذلك الحق بسبب فساد قوته العلمية. السبب الأول متعلق بالقوة العملية، السبب الثاني متعلق بالقوة العملية، فهو ليس أهلا لقبول ذلك الحق ولتطبيقه وتنفيذه. قال: وقد تكون معرفته به تامة، يعني يعرف الحق، لكن يكون مشروطا بذكاء المحل، لابد أن يكون المحل قابلا لذلك الحق بحيث يتبعه. لهذا اليهود يعرفون الحق ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوه في كتبهم، وجدوا بعده وصفته في كتبهم، ولكنهم لم يتبعوه. لماذا؟ بسبب قسوة قلوبهم، كما قال عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهذا الذي يذكره الإمام القيم رحمه الله. قال السبب الثاني عدم الأهلية، وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بذكاء المحل وقبوله للتزكية. فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التي يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسيا حجريا، لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح، لم ينتفع بكل علم يعلم، كما لا تثبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. حتى يروا العذاب الأليم. قال عز وجل: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم النظر وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قسوة قلوبهم. وقال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذا القلب الحجري الصلب لا يقبل الحق ولا يثمر فيه الحق. كذلك يعني شبهه هنا ابن القيم بالأرض الصلبة التي ينزل فيها المطر، الأرض القيعان. وهذا تشبيه القلوب بالأرض وارد في الكتاب والسنة، ولا يخفاكم ذلك الحديث الصحيح، حديث أبي موسى الأشعري المروي في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. ثم قسم الأراضي إلى ثلاثة: أرض تقبل الماء وتنبت الكلى أو شيء الحشبة الكثير، وأرض تجمع الماء وإنسان لا تنبت ولكن تجمع الماء، وأرض صلبة هي قيعان لا تقبل ماء ولا تنبت الكلى. قال: فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم حديث القلوب بالأراضي، قلب أرض صلبة صمدة لا تقبل الماء، لا تنبت ولا تجمع الماء، لا تنبت العشب ولا تجمع الماء، هكذا القلوب القاسية. فإذا من شروط قبول الحق واتباعه يكون القلب لينا وأن يكون القلب مستعدا لقبول الحق وفيه قابلية للحق، أن يكون فيه ذكاء. فإذا لابد على الإنسان أن يكون عنده ذكاء وفهم، حسن فهم وحسن قصد، لأن موانع يعني من أسباب اتباع الباطل إما سوء الفهم أو سوء القصد، إما الجهل أو الظلم. سوء الفهم يعود إلى الجهل، وسوء القصد يعود إلى الظلم. وأصل الإنسان هو الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظالوما جهولا. فإذا هذا هو السبب. قال: وهذا في القرآن كثير. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا. لهذا اليهود وصفه الله عز وجل بقسوة القلوب، وصفه بقسوة القلوب. كذلك الأعراب جاء في الحديث أنهم من أهل الجفاء والقسوة، كما جاء في صحيح البخاري: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، أصحاب الإبل، الإبل بسبب جفائهم وقسوتهم. الفدادون هم الأعراب، يعني الذين يتبعون الإبل. قال: وكذلك إذا كان مريضا، يعني القلب مهينا مائعا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة، لم يؤثر فيه العلم. إذن القلوب ثلاثة أنواع: قلب قاسي جاف غليظ، هذا لا يؤثر فيه العلم. قلب آخر مائع ضعيف لا قوة فيه، هذا أيضا لا يؤثر فيه، لا ينتفع بهذا العلم. من الذي يتأثر؟ القلب الذي يتأثر ويقبل الحق ويقبل الهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، القلب الذي فيه اعتدال، ليس فيه قسوة زائدة ولا ليونة زائدة. والذي فيه قسوة زائدة تجده يميل إلى الغلو والزيادة عن المشروع، والذي فيه ليونة وميوعة تجده يميل إلى التساهل وإلى التقصير وإلى التفريط. فهكذا أن أهل الأمة الوسط كما قال سفيان بن عيينة: دين الله بين الغالي والجافي، دين الله بين الغالي والجافي، بين الغلو والجفاء، بين الميوعة والتشدد، بين الإفراط والتفريط. السبب الثالث من أسباب عدم قبول الحق واتباعه قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. ما هو داء إبليس ومرض إبليس؟ الحسد، حسد آدم لما خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه حسده. والمانع الثاني الكبر، لهذا قالوا أول ذنب عصي به الله عز وجل هو الكبر. قال: أنا خير. ماذا قال إبليس لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والآيات في هذا كثيرة، كلها تخبر بأن سبب عدم سجود إبليس لآدم وعدم امتثاله لأمر الله عز وجل بالسجود لآدم هو الكبر، مع أنه كان يعبد الله مع الملائكة ويتظاهر بزي الصالحين ويتظاهر مع الصالحين. لهذا من الفوائد التي يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: الإنسان إذا كان يتظاهر بالصلاح ويتزي بزي الصالحين ويظهر نفسه مع أهل الصلاح، وفي قلبه مرض، في قلبه نسيسة من كبر أو حسد، فإنه صار عام ما يكشفه الله عز وجل وتظهر تلك الدسيسة. لهذا يقول الشيخ رحمه الله: يقول لابد على الإنسان أن يعالج نفسه وأن يراقب قلبه، ينظر ماذا في قلبه، إذا كان فيه كبر أو حسد يعالجه. فإذا سبب كفر إبليس هو الكبر، لهذا كفره هو كفر عناد، عناد واستكبار، وهو من أنواع الكفر التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. كفر العناد والاستكبار، كان يعرف الحق إبليس كان يعبد الله مع الملائكة، حتى يعني بعض أهل العلم قالوا هو كان هو من الملائكة، وقال الاستثناء متصل كما قال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس، قال الاستثناء متصل، والصحيح أن هذا الاستثناء استثناء منقطع، وأن إبليس هو من الجن بدليل آية الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الشاهد أن من موانع قبول الحق بعد ظهوره الكبر والحسد والعياذ بالله تعالى. قال وهو داء، يقول الإمام الخطيب وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. فإذا إبليس هو أول المتكبرين وأول الحاسدين. قال وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراه. إذا اليهود ما هو المانع من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي منعهم؟ مع أنهم كانوا يجدون نعته وصفته في كتبهم في التوراة عليه الصلاة والسلام، مع هذا استكبروا، بل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق واضح أبلج ولكنهم كفروا به. لماذا؟ الحسد والكبر. قال وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان. عبد الله بن أبي بن سالوث رأس المنافقين، ما الذي منعه من الإيمان؟ كان على وشك أن يتوج ملكا على المدينة، كان على وشك أن يتوج ملكا على المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة ذهبت رياسته، فاستنكف واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند نفسه. قال وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين، فإنهم لم يكونوا يغتابون في صدقه صلى الله عليه وسلم وأن الحق معه، ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهم فمنعهم ذلك الحسد والكبر على أن يتبعوه. فإذا الحسد والكبر من أعظم الموانع لاتباع الحق. قال وبه تخلف الإيمان عن أمية، وأمية هو ابن أبي الصلت الشاعر المعروف، وقد كان يعني على دين إبراهيم، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه كان ينتظر أن يكون نبيا، كان ينتظر أن يكون هو النبي الذي يرسله الله عز وجل، وهو المذكور في الكتب السماوية، النبي الذي يخرج في آخر الزمان، الذي يبعث في آخر الزمان، ظن أنه يكون هو. فلما لم يكنه استكبر وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قيل هو أمية بن أبي الصلت، وقيل هو بلعام بن بعوراء من بني إسرائيل. قال وبه تخلف الإيمان عن أمية بن أبي الصلت وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وقال في هداية الحيارة ومن أعظم هذه الأسباب من أسباب عدم اتباع الحق وعدم قبول الحق بعد ظهوره، قال ومن أعظم هذه الأسباب الحسد، فإنه داء كامن في النفس، ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. إذا الحسد داء عظيم، وقد قال العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسن. قال كل إنسان عنده حسن. قال: ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما خلا جسد من حسن. حسد من مرض من أمراض القلوب، ولكن الكريم، الرجل الكريم الذي يجاهد نفسه بذات الله عز وجل، يخفيه ولا يظهره، ولو يعني وجد شيء في نفسه يخفيه ولا يظهره ولا يبغي. أما اللئيم فإنه يبديه، وقد يبغي ويجره الحسد إلى البغي والظلم والعدوان، وهذا معروف مشاهد في دنيا الناس. قال الإمام ابن القيم في تمام كلامه في بداية الحياة: وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه، يعني شرق بهذا الحق، واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة. إبليس كان يعبد الله مع الملائكة، فأمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، ولكن إبليس أصابه داء الحسد والكبر فامتنع عن سجوده لآدم. قال: وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى بن مريم، وقد علموا علما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى، فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والأمراء. بنو إسرائيل من الأمم العظيمة، وكانت تسوسهم الأنبياء، وفيهم الأنبياء العظام، منهم كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام، نبي الله وكريمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. مع هذا، لما كانوا مصابين بهذا المرض بداء الحسد والكبر، فإنهم كذبوا رسل الله عز وجل. السبب الرابع من أسباب عدم قبول الحق بعد ظهوره: مانع الرياسة والملك. قال: وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكن أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته، فيضن بملكه ورياسته. مش معنى يضن، يعني يبخل. يأتيه الحق ولكن يعلم أنه إذا ترك، إذا اتبع الحق واستجاب للحق، فإنه يضيع عنه ملكه ورياسته وزعامته، فيستكبر عن الحق فيترك الحق ولا يتبعه. قال: كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا بنبوته وصدقه وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكه. هرقل وهو ملك الروم، جاء في صحيح البخاري أنه قال لقومه: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ فتبايعوا هذا النبي، عرض على قومه الإسلام، فحاصوا حيصة الحمر الوحشية كما جاء في الحديث، حاصوا حيصة حمر الوحش، فرفضوا. فلما رأوهم أنهم رفضوا وأعرضوا، قال لهم: أردت أن أختبر قوة دينكم وشدة تمسككم بدينكم. فترك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه وقعت له تلك القصة المشهورة مع أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أوصافه، قال: هذا رسول الله حقا وصدقا. قال: لو كنت عنده لغسلت موضعا عليه، أو كما قال. وقال الإمام القيم رحمه الله: وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أي أبوا أو أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنو إسرائيل عبيد لهم. ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال: بين أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك. شوف بطانة السوء، رأيتم هذا هامان بطانة مجرمة. لما استشاره فرعون في أن يتبع موسى ويؤمن به وقد جاء من الآيات البينات التي يخضع لها ويذعن لها كل أحد، مع هذا استكبر. إذا استشار هذه البطانة المجرمة، هذا المجرم الخائن الغاش، قال له: هل نؤمن بموسى؟ قال: كيف أنت كنت إلها تعبد ثم تصير عابدا لغيرك وتعبد الله وتصير تابعا لموسى؟ فأشار عليه بهذه الإشارة وحرشه على موسى. هكذا أهل التحريش يحرشون على أهل الحق ويعني يريدون أن يصدوا عن الحق والعياذ بالله تعالى. فإذا هامان من البطانة السيئة لفرعون. لهذا الإنسان إذا أراد أن يستشير عليه، إذا أراد أن يستشير أحدا في دينه، عليه أن يختار أهل الديانة وأهل الأمانة وأهل الصلاح، لا يستشير الغوغاء. قال ثم قال، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: فأبى العبودية للكبير المتعال واختار الرياسة والإلهية المحال. فأبى العبودية لمن؟ لرب العالمين الذي لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. فإذا لما استكبر عن العبودية للكبير المتعال اختار ماذا؟ اختار الرياسة والإلهية المحال، ادعى الألوهية لغيره، أي عفوا ادعى الألوهية لنفسه، فكان عاقبته أن أغرقه الله عز وجل. وقد ضرب الله عز وجل في سورة القصص مثلا للمفتونين بالرياسة وللمفتونين بالمال. ففرعون مفتون بالرياسة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقارون، والمثل الثاني هو فتنة المال، وهو قارون. المثل فتنة المال قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ماذا كان نهاية فرعون؟ أن أغرقه الله عز وجل في البحر. ونهاية فرعون أن خسف الله به وبداره الأرض. لهذا قال الله عز وجل في آخر هذه السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، علوا بالرياسة ولا فسادا بالمال. فإذا هاتان الفتنتان، حب الرياسة وحب المال، فتنتان عظيمتان. وقد قال، وقد شبههما النبي صلى الله عليه وسلم بذئبين جائعين دخل زريبة غنم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذا مانع الرياسة والملك من الموانع التي تمنع دون اتباع الحق وقبوله. يقول أيضا إمام القيم في هذا المانع في هداية الحياة: فإن انضاف إلى ذلك، يعني انضاف إلى هذه الموانع كلها، خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه، كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازداد المانع من قبول الحق قوة، فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام بعدما تبين له الهدى، كما سيأتي ذكر قصته يعني في هذا الكتاب. فإذا مانع الرياسة ها هذا مانع خطير وعظيم، مانع حب الرياسة. يعرف الحق ولكن تمنعه رياسته وزعانته على اتباعه. السبب الخامس مانع الشهوة والمال، هذه إذا الفتنة الثانية. الفتنة الأولى فتنة حب الرياسة كما جاء في الحديث الذي تلوناه على مسامعكم، وقد جاء في أحد روايات هذا الحديث، جاء من رواية ابن عمر قال: ما بالدار جائعان ضاريان دخل زريبة غنم أغفلها أهلها ليلا. فإذا استفاد العلماء من هذه الجملة أن الإنسان يغفل عن هاتين الفتنتين، قد يكون مبتلا بهما وهو غافل عنهما. فإذا قال السبب الخامس مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تسير إليه من قومهم. وقد كانت كفار قريش يسدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش: إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صد أعشى الشاعر عن الإسلام. إذا كفار قريش كانوا يأتون ضعفاء النفوس من الكفار الذين يرغبون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، يأتونهم من جهة الشهوات، يقولون له: هل تعلم أن محمدا يحرم الخمر؟ وهم يعرفون أنه يحب الخمر ويشربها، يقول له: إذا اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم الخمر يعني ولا تستطيع شربها في المستقبل. وإذا عرفوا يحب الفواحش والزنا يقولون له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحرم الزنا. فيصدونه عن اتباع الحق بسبب هذه الأمور. فإذا قال الإمام: كثير من أهل الكتاب من النصارى خاصة من الأحبار والرهبان يعني سبب كفرهم مع معرفتهم بالحق، ويجدون نبينا واسمه وصفته في كتبهم ولكن لا يتبعون الحق. لماذا؟ خوفا أن تذهب عنهم أموالهم ورياستهم ومآكلهم، لأن الرهبان والأحبار يأكلون أموال الناس بالباطل، يأخذون أموال الناس، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لهذا الآن أغنى دولة في العالم ما هي؟ الفاتيكان، دولة الفاتيكان، وهي أصغر دولة وأغنى دولة. لماذا؟ كل ثري في العالم ليس عنده أولاد، أو حتى قد يكون عنده أولاد، يوصي بفروته أو نصف فروته للفاتيكان، ويعني هذه الدولة هي أصغر دولة وأغنى دولة. فإذا كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. فإذا دخل الإسلام يصير عادي مثل سائر الناس، يشتغل أو كذا، فيضيع تلك الأموال التي كان يكتسبها من النصارى. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب، قال: وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته، فكان آخر ما كلمني به أحدهم: أنا لا أترك الخمر وأشربها آمنا، فإذا أسلمت حلتم بيني وبينها وجلدتموني على شربها. يعني سبب تركهم للإسلام وعدم اتباعهم له، الإمام ابن القيم كان يناقش بعض كباره ورؤوسه، رؤوس النصارى القسيسين والرهبان، كان يناقشهم. ولا طبعا الإمام ابن القيم العلماء المحققين، فيغلبهم طبعا في المناظرة وفي المحاجة، ولا يستطيعون القيام له، ويعترفون بأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق. ولكن بماذا اعتذر هذا الذي ناقش الإمام ابن القيم؟ قال: أنا أشرب الخمر وأنا مستريح. قال: إذا يعني دخلت الإسلام تحرمونها علي، ويعني وقد تجلدوني، لما كانت طبعا الأحكام الشرعية قائمة تجلدونني عليها، فأنا لا أدخل دينكم ولا أتبع نبيكم. وقال آخر منهم، يعني شوف احتجاجات هؤلاء، يعرفون الحق وأقيمت عليهم الحجة ولا يتبعونه، ما هي حججهم؟ اتباع الشهوة. قال وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له: لي أقارب أرباب أنوان، وإني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء، وأنا أؤمل أن أرثهم أو كما قال. قال أنا الآن إذا دخلت الإسلام عندي أقارب عندهم أموال، وهم على وشك، وأنا على وشك أن أرثهم، يعني هم على وشك يعني الموت، وإذا ماتوا يتركون هذه الأموال، وإذا أسلمت لا أستطيع أن أرثهم، لأنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فإذا شوف الحجة بعد ظهور الحق، ما هي الحجة التي يحتجون بها؟ هي هذه، اتباع الشهوات. ويقول الإمام القيم في هذا السبب مانع الشهوة والمال، قال في بداية الحيرة: فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه، قوي المانع من القبول جدا. إذن هذا السبب الخامس أو المانع الخامس من اتباع الحق بعد ظهوره. السبب السادس: محبة الأهل والأقارب والعشيرة. يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفه أبعدوه وطردوه عنه وأخرجوه من بين أظهرهم، وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. إذا مخالفة العشيرة والأهل في الدين أمر صعب. لماذا؟ لأنه يؤول بصاحبه إلى أن يطرد وإلى أن يهجر وإلى أن يترك، فيبقى طريدا شريدا وحيدا يطرده أهله وعشيرته بسبب اتباعه الحق. فإذا مخالفة العشيرة أمر صعب. لهذا نحن نكبر من كان في وسط وعشيرة كلهم مخالفين للحق، وهو يتبع الحق ويثبت ويصبر على ذلك الحق ويصبر على الأذى ويرفق بهم ويدعوهم، وإذا آذوه يصبر عليه. فإذا هذا الأمر لا يعرفه حق المعرفة إلا من عايشه. عندما تكون في مدينة مخالفين أو أغلبهم أو كلهم أو جلهم مخالفون للحق، وأنت تتبع الحق وتكون على استقامة ومتبعا للسنة والسبيل ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤذيك أهلك وأعمامك وأخوالك وعشيرتك، يؤذونك وقد يهجرونك وينبذونك نبذ النوى، مع هذا تصبر على الحق، هذا أمر عظيم. فإذا محبة الأهل والأقارب والعشيرة من أعظم موانع الحق، اتباع الحق وقبوله. السبب السابع: محبة الدار والوطن. وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى، فيضن بوطنه وداره، فيضن يعني يبخل، وما هو على الغيب بضانين يعني بباخيل، بالضاد وقرئ بالضاء بضانين يعني بمتهم، وما هو على الغيب بضانين بالضاء وبضانين بالضاء المشاهرة، بضانين يعني بمتهم وبضانين يعني بباخيل، وما هو على الغيب بضانين. إذن قال: فيظن بوطنه وداره. إذن هذا ما هو السبب؟ هذا السبب أن يعرف الإنسان الحق، وأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وهو يعيش في بلد كفار وقد بناه وعنده هناك بيت واسع ومنزل فاخر، وعنده يعني أصحاب وتعود على العيش هناك في ذلك البلد، وإذا يعني آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون يعني واجبا عليه أن يهاجر من ذلك البلد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن: إن الله لا يقبل من مشرك إذا أسلم عملا حتى يهاجر. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. فهذا إذن يعني يرى أن عنده بيت في ذلك المكان وقد تعود على الإقامة ثمة. فإذا أراد أن يتبع الحق يأتيه الشيطان يقول له إذا اتبعت الحق واتبعت ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلمت فإنك ستخرج من بين أظهر قومك وتترك كل هذه تترك هذا البيت وتذهب إلى بيت إلى بلد آخر لا تعرف فيه أحدا. فهذا من أسباب موال أو من أسباب عدم اتباع الحق بعد ظهوره. ولكن أهل الإيمان القوي والعزيمة القوية والارتباط برب العالمين والارتباط القوي برب العالمين سبحانه وتعالى وقوة اليقين في الله عز وجل لا يأتيهم الشيطان من هذا الباب، بل يردون هذه الشبهة ويقولون يقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والله عز وجل لا يضيعنا أبدا إذا اتبعنا ما جاء به الرسول، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيعنا بل يغنينا الله عز وجل من فضله. السبب الثامن تخيله يعني من أسباب عدم اتباع الحق بعد ظهوره وعدم قبول الحق تخيله أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعناً منه على آبائه وأجداده وذماً له. يعني من الموانع أن الشيطان يأتي الإنسان من هذا أنك إذا أسلمت فإنك تسفه أجدادك الذين كانوا على الكفر. يعني هؤلاء أجدادي كلهم الذين كانوا كفاراً يقول يعني هذا الكافر إذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت كأنني أسفه أحلامهم وأصفهم يعني بالكفر والضلال والسفاهة والسذاجة. قال وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام واستعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هكذا جاءه أصحابه من الكفار أبو جهل وغيره من الكفار جاءوا عند أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نافح عنه ودافع عنه وكان يعلم أنه على حق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عباه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والجماعة من الكفار أبو جهل عند رأسه يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب عن ملة أبيك عبد المطلب وبه عرف كما يقول هنا قال. ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، مات على الكفر. الله قال فلم يدعه أعداء الله أو عفوا فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب، جاءوا من هذا الباب. يعني تسفه عبد المطلب وتسفه آباءك وأجدادك وتقول إنهم كفار وضلال إذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تسفيهم. قال فلم يدعوا أعداء الله إلى هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أبا عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به، فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذنبه. ولهذا قال لولا أن تكون سبة على بني عبد المطلب فأقررت بها عينك، أو كما قال. يعني أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لولا أن تكون سبة لعبد المطلب، يعني والده وجد النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن تكون سبة له لأقررت بها عينك ولاتبعتك، لأنه يعلم أنه على حق وأنه نبي الله حقا وصدقا، ولكن كان يعلم هذا بقلبه ولا يقر هذا بلسانه. لهذا الإقرار باللسان من أركان الإيمان، قول اللسان من أركان الإيمان وهو شرط صحة في الإيمان، الإقرار باللسان. قال: وهذا شعره، يعني شعر أبي طالب، يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، كقوله: ولقد علمت، هذا كلام أبي طالب، انتبهوا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسكة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. قال: لولا أني أخاف أن يسبوني أو يلوموني لكنت سمحا بذلك، لاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أعلم أنه خير الأديان. وفي قصيدته اللامية قال أبو طالب: فوالله لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل. من هم أشياخنا؟ آباؤه عبد المطلب وأجداده. لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهاجل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطيل. هذه اللامية يقول، هذه اللامية أبي طالب يقول ابن كثير في البداية والنهاية، قال: هذه حق لها أن تعلق في الكعبة مع المعلقات السبع، قال: هي أولى من بعض المعلقات. أبو طالب كان من الشعراء الفطاحل، ويعني خفف عنه في عذابه، تجعل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، وهو في ضحضاح من نار، وهو أقل الناس عذابا، أعوذ بالله من عذاب جهنم. إذا قال: لقد علموا أن ابننا، من هو ابنه؟ يعني ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطيل، ولكن يعني لولا مخافة أو خوف مسبة أشياخنا في المحافل، يعني يوصفون بالكفر والضلال آباؤه وأجداده. قال: والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليه بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام وتضليل العقول، فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه. إذن هذا مانع خطير جدا، أن يظن يعني أنه إذا اتبع الحق وكان أجداده على غير حق، فإن في هذا طعنا وهمزا وغمزا في أجدادنا. مفروض ولو كان كذلك، المهم انجو بنفسك واتبع الحق. السبب التاسع من أسباب عدم اتباع الحق وعدم قبوله بعد بيانه وظهوره، متابعة من يعاديه من الناس للرسول، وسبقه إلى الدخول في دينه، وتخصصه وقربه منه. ويقول في بداية الحيارة: فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسبه، كان المانع من القبول أقوى. لأن الإنسان يرى أن شخصا يبغضه في نفسه منه شيء، سواء كان بينهم خلاف مالي أو خلاف كذا، بين خلاف يعني في أرض أو في مال أو كذا، يراه أنه سبق إلى الحق واتبع الحق. فماذا يقول؟ يقول: إذا كان فلان هذا يتبع الحق فأنا لا أتبعه. لماذا؟ لأنني أبغضه. لماذا تبغضه؟ لأنه فيه بيني وبينه خلاف مالي أو خلاف في أرض. وهذا أيضا يعني أمر خطير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى، يكون للرجل عدو يبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليها ويقصد مخالفته ومناقضته، فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأمنه، وإن كان لا عداوة بينه وبينه. يقول لك: هذا إذا كان هذا يتبع الحق ويتبع فأنا لا أتبع، هذا كوين شوفه أنا ما كنش تبعه. هذه من أمراض القلوب والأمور خطيرة، والتي والأسباب التي تمنع الإنسان من اتباع الحق بسبب كون فلان من الناس الذي يبغضه، بينه وبينه خلاف أمر نفسي أو أمر يعني مادي، أرض يعني خلاف في أرض كذا. يقول: ما دام هذا يعني اتبع الحق ولا استقام على دين الله، أنا خلاص ما دام لك وثم أنا أتبع. فإذا هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى. ما هو الدليل؟ قال: وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار، فإنهم كانوا أعداءهم وكانوا يتوعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه. فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا، وحملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا. ماذا كانوا يقولون للمشركين وللأنصار لما كانوا في المدينة على شركهم؟ كانوا يقولون: سيخرج نبي في آخر الزمان ونتبعه ونقاتلكم معه. يهددونه، لأنهم كان بينهم عداوة بين الأنصار وبين اليهود، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا يستفتحون ويقولون: سيخرج نبي في آخر الزمان ونكون معه وننصره ونقاتلكم معه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا الأنصار ونصروه، ماذا فعل اليهود؟ كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأ. من موانع اتباع الحق مانع العادة والإلف والمنشأ. يقول في هداية الحيارة: فإن انضاف إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوي المانع. مانع الإلف والعادة. يشرحه الإمام كيف يقول: فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة. يعني الإنسان ينشأ على عادة حتى تصير طبيعة ثانية له وسجية له. قال: ولهذا قيل هي طبيعة ثانية، فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد. يعني ينشأ الإنسان على مقالة باطلة مخالفة للحق وخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، مقالة من مقالات أهل البدع، يتربى من الصغر عليها ويتربى عليها قلبه على تلك المقالة كما يتربى جسمه على الطعام والشراب. قال: ولا يعقل نفسه إلا عليه. يعني لا يذكر نفسه إلا ويقول بهذه المقالة المنحرفة. ثم يأتيه العلم واحدة واحدة، يعني يأتيه الحق ويظهر له، يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها، فيعصر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. صعب. لهذا قال المفضل بن هلهل وهو أحد أئمة التابعين، يقول: إذا رأيت الفتى ينشأ، وإذا رأيت الشاب ينشأ عند أهل السنة فرجه، وإذا رأيته ينشأ عند أهل البدع فيأس منه، فإنما الفتى لأول نشوءه. النشأة الأولى هذه مهمة جدا. الشاب إذا نشأ عند أهل السنة يتربى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الاستقامة عليها، ويوجه إلى علماء أهل السنة ويوجه توجيها طيبا صحيحا سليما، ويربى على السنة وعلى قواعد منهج السلف، هذا يعني قرب منه خير. ولو كان يعني قد يصاب بنوع من الفتور ومن الضعف احيانا، ولكن خلاص يمشي على الطريق المستقيم، هذا ينتظر منه الخير. واذا رايت الفتى ينشأ عند اهل البدع، قال فيأس منه. اذا نشأ من الصغر ولو تبقى دائما رواسب من البدعه في قلبه، دائما تلك الاصول المنحرفه تبقى راسخه في قلبه، نسأل الله العافيه. فلهذا لابد الانسان على ان يحرص أن ينشأ عند أهل السنة وأن يلزم غرزه وينزم غرز علمائه. ثم قال: وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب منعا، فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والمحن، وليس مع أكثرهم بل جميعهم، إلا ما عسى أن يشد إلا عادة ومربا تربى عليها طفلا لا يعرف غيرها ولا يحس به. يعني أصحاب المقالات المنحرفة من أهل الكلام المذموم، من أهل التصوف المذموم، ومن أهل التقليد والتعصب المذهبي والتعصب للأشخاص، هذا إذا تربى هذه التربية في أول حياته فإنه يصعب أن ينتقل منها، ولو عرف الحق ولكن يعمى عن اتباعه ويعمى يتعالى عنه ولا يتبعه بسبب تلك التربية وذلك المنشأ. لهذا لابد من حذر أيها الإخوة، الإنسان دائما يراجع نفسه ويربي نفسه على اتباع الحق وعلى الحرص عليه وعلى اتهام نفسه، لا سيما زمن الفتن، لأن الفتن كما ذكرنا في غير ما نجلس الفتن من يعني مما تتميز به الفتن أن العقول تذهب فيها، العقول تذهب في الفتن. لهذا لابد على الإنسان أن يتهم عقله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال العقول تذهب عند الفتن. ما هو دليله؟ دليله الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستقتتلون، قالوا أو بقتلنا المشركين؟ قال لا، ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أباه ويقتل أخاه ويقتل جاره. قالوا يا رسول الله أو معنا عقولنا يومئذ؟ قال كيف هذا يعني كل سنة يعني كل مع عقولنا يومئذ؟ قال لا، تذهب العقول ذلك الزمان حتى يحسبوا أنهم على شيء وليسوا على شيء. هذه الفتن، وهذا وقع هنا في الجزائر في التسعينيات في فتنة الخوارج، كان بعضهم يقتل أباه، خوارج التكفيريون يقتل أباه، يقتل جاره، يقتل عمه، وهو يحسب أنه يحسن صنعه. لماذا تذهب العقول في الفتن؟ يقول لك المجنون لا يفكر، أما الإنسان الذي يفكر أن تقول سبحان الله هذا ما هذه الأعمال ما هذه الأفعال، العقلاء يتعجبون. ولكن لابد الإنسان دائما في الفتن يتهم عقله ويراجع نفسه ويحذر. قال إذن فهو إذا قال وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب منعاً فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالة. إذا من نشأ على يعني من نشأ عند أهل البدع أو عند أهل الأهواء أو يعني نشأة سيئة بين أهل الشر فإنه يصعب، لا سيما إذا كان يعني المقصود بأهل الشرع أهل البدع، إذا تلقف مقالة باطلة وأشربها قلبه ثم بعد ذلك يتربى عليها ويربو عليها الصغير ويهرب عليها الكبير فإنه إذا جاءه الحق يصعب أن يرجع عنه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والسنة. قال فدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. إذن يقول الإمام القيم في موضع آخر ما عاد الرسل مثل العادات، العوائد والعادات، ما عاد الرسل مثل العادات، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين، وإن على آثارهم مقتدون. إحنا هكذا وجدنا الناس ووجدنا آباءنا على هذا الدين، وما تأتون بما جئتم به دين جديد، كما قال الكفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال ما سمعنا بهذا الدين، هذا دين جديد، ما سمعنا به في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق يعني كذب، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا يعني العادات هي التي أشد ما عاد الرسل، يعني من حجة أهل الباطن التقليد والعادة. إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين، وإن على آثار المقتدين. ثم قال ختم هذا الفصل الإمام ابن القيم رحمه الله فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة، ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق فجزى الله المرسلين أفضل ما جازى به أحدا من العالمين. يعني نقل شخص من الحق من الباطل إلى الحق أصعب من إزالة جبل إلا أن يسره الله عز وجل. لهذا قال: ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق، فجزى الله المرسلين أفضل ما جازى به أحد من العالمين. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.